بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين ما بعد. وتنوعت تصانيف العلماء وتفننت بحيث أنها كل منها ألفها العلماء وكان لهم بها مقاصد. في بداية الأمر كانت تجمع الأحاديث وتوضع في ضمن ما اشتهر من كتب الكبيرة فتخرج في المعاجم والمسانيد والسنن والجوامع. واستمر الحال على التصنيف بالإسناد إلى القرن الخامس. فالمشهور أن الإمام البيهقي صنف في هذا الباب، وأتى به بعدين صاحب المختارة من المقادسة الضياء، وذكر كذلك في القرن السادس. كان من تلك المصنفات الجليلة في علم الحديث، وكلها كانت تخدم هذا العلم الجليل، وهو المصدر مصادر التشريع، حيث أن القرآن والسنة قرينين في أخذ الأحكام الشرعية منهما. من تلك المؤلفات ما جاءت في الأحكام الشرعية، ما تسمى بأحاديث الأحكام. ألف العلماء تأليفات وتصنيفات وتنوعت في مضامينها ومنهجها في ذلك التأليف بحسب الزمان والحاجة، وسميت بأحاديث الأحكام. ولعل المتأمل الناظر لتلك المؤلفات التي بدأت في نهاية القرن السادس في الحدود 580 عندما جاء عبد الحق الأشبيلي وألف كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، ثم تبعه العلماء بعد ذلك بتأليف ما يتعلق في الأحكام. لكن المتأمل، لأنه بعد جاء صاحبنا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي صاحب كتاب الأحكام الذي جمع فيه ما في الصحيحين، عبد القني المتوفى سنة 600. لكن المتأمل لهذه التأليفات، لماذا ألفت؟ حقيقة لا يجد الإنسان جواب على هذا السؤال إلا إذا رجع إلى تاريخ تأليف المتون الفقهية. فإذا رجعنا كأول متن عندنا متن الخرقي في مختصر اللي سماه مختصر الخرقي، وهو في منتصف القرن السادس تقريبا أو أوله في 500 وقليل، ثم تابع العلماء كابن قدامة مصنفين له، عمدة الأحكام عمدة الفقه، وعنده المقنع، ثم غيره من أصحابنا ألفوا في هذا الباب كجد الشيخ سام تيمية وغيره من العلماء والفقهاء. وجد أنها اعتمدت على النقول، أو ما أقول النقول الشرعية الأحاديث، والمقصود هنا أنها اعتمدت على الكلام النثر ولم تذكر أدلة، فاحتيج إلى الأدلة، فجاء علماءنا وفقهاءنا ومحدثينا فكتبوا عليكم السلام، كتبوا أحاديث الأحكام للمساندة لتلك المتون الفقهية، حتى لا تكون المتون الفقهية ما فيها أدلة، فأرادوا أن يضعوا تلك الأدلة الدالة على ما ذكروه أصحابهم ومن قبلهم في المتون الفقهية. فلا يجد الإنسان للربط بين هذا وهذا إلا هذا الشيء، لأنه معروف في القرن الخامس يعني آخر وبداية السادس، وأنت بدأت تظهر الكتب الفقهية المتون القرن الخامس المجردة عن الأدلة، فاحتيج بعد ذلك وضع الأدلة. فلهذا جاءت تصنيفات مستقلة في الأحكام، وهي مصنفة ومرتبة على أبواب فقهية، وهذا مما يدل على ما ذكر آنفا أن هذه أتت لتسند تلك الكتب المجردة. واعتنى العلماء بالتصنيف في الأحكام، أحاديث الأحكام، بعد أن ذكرنا عبد الغني وقبله عبد الحق، أتت بعد ذلك مجموعة من العلماء وصنفت في هذا المجال، كالعز بن عبد السلام له مصنف ذكروا، وكذلك النووي له كتاب اسمه الخلاصة أو الخلاصة، وكذلك ابن شداد محمد بن علي الموصلي له الدلائل في الأحاديث النبوية أو في الأحكام النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتتالى العلماء في التأليف في هذا في باب الأحاديث، حتى جاء صاحب الإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة 2700، وكذلك جاء بعد صاحب المحرر، وعندنا كذلك من أصحابنا من ألف في هذا المجال وهو المستقنع في أدلة المقنع لأبي المحاسن الصالحي، وكذلك جينا حق الحافظ بن حجر في القرن التاسع العاشر، بحيث أنه وقبله شيخ العراقي في تقريب الأسانيد، وكذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وقبلهم وأجل الكتب المؤلفة في هذا الباب وأطولها وأكثرها أحاديث هو كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية، حيث أن جمع فيه أكثر من 3000 حديث، من أطول الكتب في الأحكام. ويقولون أنه اختصره وسماه المنتقى لأنه عنده الأحكام الكبرى فسمى هذا المنتقى، وقد شرحه العلامة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. الكتاب المحرر في الحديث تأليف محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، الجماعيل إحدى قرى نابلس في فلسطين، وهذه الأسرة معروف أنها جلست في تلك البقعة مدة طويلة، ثم هاجرت لما جاء الحروب ودخل النصارى إلى بلاد فلسطين، هاجر جدهم الأعلى وخرج إلى بلاد الشام، ومكثوا في مكان اسمه الصالحية في جبل قاسيون، اشتهرت في هذه الأسرة ابن عبد الهادي، وأشهرهم محمد بن أحمد وحفيده الذي أتبعده يوسف بن الحسن ابن عبد الهادي، لأن كلاهما لهما تأليفات بديعة ومفيدة فائقة وفيها براعة بالتأليف وحسن واشتهرت بين الناس. لا يدرى متى ولد هذا المؤلف، لكن حط بعضهم قال أنها سنة 400، وتوفي في سنة 44 و700، يعني عاش تقريبا 40 سنة، ما عمر، لكنه تربى تربية صالحة، إن أبوه كان من المحدثين، فكان أخذه وهو صغير وسمع على سمام بن حمزة وغيرهم وابن عبد الدائم وغيرهم من العلماء المشهورين في ذاك الوقت، فتربى ونشأ نشأة صالحة كان لها الأثر في التحصيل العلمي، وأثنى عليه العلماء، منهم الحافظ الذهبي قال يعني حافظ مقرئ مجود فقيه مليح الذهن، يقول ما التقيت به إلا واستفدت منه، مع أن الذهبي من شيوخه، لكنه في القديم كان الشيخ يأخذ من الطالب والطالب يأخذ من الشيخ. اليوم إذا حضر شيخ عند شيخ أكله أكبر منه، على طول يزدريه الناس ويطيح من عينهم بهالبلد، شلون فلان يحضر عند فلان؟ لا لا لا، ما هو هذا مقياس أعوج. أنا رأيت مشايخ كبار كانوا يحضرون عند الشيخ بن باز، علماء في ذاك الوقت، علماء كانوا، وهالفضل أنه الفائدة لابد أن تؤخذ. فالعلم كما قيل لما رأوا الإمام أحمد بيديه المحبرة قال يا الآن، يعني الحين تكتب تنقل، قال من المحبرة إلى المقبرة. العلم ما ينقف الإنسان طول عمره وهو يطلبه ويحصله، ما له نهاية. المقصود هنا تربى تربية ونشأ نشأة صالحة كانت له أثر في حياته العلمية. أشهر شيوخه شيخ الإسلام تيمية، وأخذ على من هو أعلى منا بالحديث كعيسى بن مطعم صاحب المشيخة المعروفة، طبعت مشيخة عيسى بن مطعم، وكذلك أحمد بن طالب الحجار بن الشحنة العامي الأمي، لكنه كان أعلى إسناد في زمنه. وقد ذكرنا هذا أكثر موضع، بينا أن طلب العلم والسماع، لأنه ابن عبد الهادي هذا أبوه أخذه وهو صغير وسمعه من هؤلاء المشايخ حتى يكون إسناده عالي في السماع. وكذلك تلقى على يوسف بن الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال المتوفى سنة 42 و800، وهو شيخ بحد في وقته وهم تلقى عليه كالذهبي. الذهبي كذلك من شيوخ محمد بن أحمد بن عبد المهادي، من شيوخ الذهبي، لكن هم من طلابه وتلاميذه وضعوا اسم الذهبي لأنه أخذ عليه واستفاد منه. فأشهر مصنفاته حقيقة الصارم المنكي في الرد على السبكي، يعني إذا أنت تقول ما عمر الرجل حد 40 وألف، هذا يدل على يعني تمكن وبراعة الرجل، واسع العلم والاطلاع، ناصل للسنة، قامع للبدعة. كذلك كتاب المحرر له هذا في الحديث، طبعا وفاته كما قلنا 44 700، جاءه ما نسميه بالإسهال، يستهين بعض الناس في الإسهال، ولكن الإسهال ممكن يحصل وراه خفاض وممكن إنسان يموت، واسأل بها خبيرة بهالمسألة هذه. نعم، المحرر في الحديث قيل أنه هذا الكتاب مختصر لكتاب الإلمام في أدلة الأحكام لمن؟ لابن دقيق العيد. قيل أنه مختصر. ذكر ذلك الذهبي أنه اختصره أو ملخصاً، وذكر الحافظ بن حجر أنه اختصره، وغير من أهل العلم يذكر أنه اختصر هذا الكتاب من كتاب الإلمام. لكن حقيقة كما بينا في أكثر من موضع، الاختصار يعني إحدى أمرين: أن يأتي إنسان إلى كتاب مطول من المطولات ويختصر ما فيه، يعني يختصر يقلل ألفاظه ويجرد أحياناً من بعض الأمور والمسائل، أو يجمعها بألفاظ أقل، فيكون حينئذ مختصر ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة. ويعني أحياناً الاختصار ليس هذا المعنى، وإنما يعني اختصار يعني صغر الحجم، لأن المعلوم مثل مختصر الخرافي ليس هو مختصر لكتاب كبير، وإنما هو كتاب مستقل سماه صاحبه بالاختصار، يعني ليس بمطول، يريد أنه ليس بمطول، فلهذا يسمى مختصر. الرجوع إلى كتاب المحرر، هل هو مختصر أو غير مختصر؟ عندما يقال مختصر لا بد أننا نرجع إلى الأصل ونقابل ما بين الأصل والمختصر، ونرى مواضع الاختصار، لأنه لا شك أنه المختصر عندما يختصر أراد يقلل حجم الكتاب ويختصر ما فيه من أحاديث ويختصر ما فيه من كلام، إذا أردنا هذا المعنى. لكن هناك توقف في هذه المسألة بعد التأمل لأمرين: الأمر الأول أن المؤلف في بنفسه ذكر في مقدمته أنه أخرج هذه الأحاديث من الصحيحين والسنن، وذكر الكتب الذي أخرجها منه، فهو ذكر من أين أخرج هذه الكتب، من أين أخرج هذه الأحاديث الواردة في تصنيفه. والأمر الثاني أننا لو قابلنا مع كتاب الإمام الموجود، وقد قابلت في النسخة اللي عندي قديمة جدا في دار الكتب العلمية، فوجدت الحديث الأول على سبيل المثال أتى صاحب المحرر برواة لم يذكرهم صاحب الإمام، وأضاف فوائد في الحديث لم يذكرهم صاحب الإمام، ثم الحديث الثاني والحديث الثالث غير موجودين، موجودان في غير موجودين في 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 كتاب الإمام، فكيف يكون هنا حينئذ مختصر؟ فالمسألة تحتاج أكثر تأمل ونظر ومقابلة، إلا إذا كانت النسخة الموجودة عندنا نسخة سقيمة قديمة وهناك نسخة جديدة للإمام، ممكن حينئذ نقابل فيها حتى ننظر هل هذا هو مختصر أم كتاب مستقل. لو قيل أنه اختصره من كتاب الإمام في شرح الإمام لابن دقيق، لأن ابن دقيق رحمه الله تعالى له شرح لكتابه الإمام سماه الإمام في شرح الإمام، فلو أنه قيل أنه اختصره من الإمام لعل ذلك يقبل لو قابلنا في المقابلة ووجدنا أن في الإمام كان يتوسع في شرحه ابن دقيق لكتابه الإمام، فجاء وهو اختصر، حينئذ ممكن، لكنه لا يعني نستطيع أن نحكم حتى ننظر إلى كتاب الإمام وكتاب الإمام فنقابل بينهما. فنشرع الآن بقراءة هذا الكتاب. تفضل يا أحمد.
انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وكتاب المسدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري وسنن الكبير للبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة. وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه، وما كان فيه متفقاً عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئاً من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك، ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه المقدمة اشتملت على عشرة أمور من منهج المؤلف في كتابه. أولا ذكر أنه مختصرة ليس مطولا، هذا واحد. الثاني طبعا يشتمل على أحاديث في الأحكام. الثالث بيّن أنه انتخبه، أي أخذ هذه الأحاديث من مصادرها التي أخرجت الأحاديث بالإسناد وذكرها، سماها لنا في هذا الكتاب. وبعد ذلك، بعد هذه الثالثة، الرابعة ذكر أن هناك كتب مشهورة أخرى وغيرها من الكتب المشهورة ما ذكره هنا. الخامس أنه يصحح ويضعف، هذا كل منهجه في الكتاب. السادس الكلام في بعض الرواة من حيث الجرح والتعديل، القبول والرد. الجرح هو سبب لرد الحديث، والتعديل سبب لقبول الحديث. الأمر السابع يقول أنه اجتهد في اختصار وتحرير ألفاظه، يعني له عناية فائقة أن يكون اللفظ الذي أخرج وذكر هنا محرر عنده مدقق. الأمر الثامن رتبه على حسب فقهاء زمانه ليسهل الكشف عن هذا. ما ذكرنا في مقدمتنا الأولى لما العلماء ذكروا المتون المجردة احتيج إلى وضع الأدلة لها، فهذا يشير على هذا، حيث قال إني صنفت على طريقة علماء زمانه حتى يسهل الكشف. فمن أراد أن يبحث عن حديث في مثلا الصلاة يرجع إلى كتاب الصلاة فيجد الحديث الذي متعلق للمسألة في متن فقهي. الأمر التاسع من تلك الأمور قال ما قلت متفق عليه فإنه ما أخرجه الشيخين، ما أخرجه الشيخان وهم البخاري ومسلم. لماذا أراد يشير إلى هذه الإشارة؟ حتى ينبه على مسألة عند نعم عند البجت يقول لقى متفق على إيش يقصد؟
أحمد.
نعم، هو أنا أراد يشير إلى هذه المسألة. هل المجد ذكر ذلك؟ نعم، المجد ذكر في مقدمته بعد، إذا قلت متفق عليه فإني أقصد كذا وكذا وكذا. كذلك الأمر العاشر أنه ذكر آثار الصحابة. لماذا؟
مذهب الحنابلة
مشياً على أصول مذهب إمام أحمد، تمشياً على مذهب أصول مذهب الإمام أحمد، كما ذكرنا أن أصول مذهب الإمام أحمد تقوم على أول شيء النص، قرآن وسنة، ثانياً أقوال الصحابة، ثالثاً الاختيار من أقوال الصحابة المختلفة، رابعاً المرسل والضعيف، خامساً القياس. إذا أردت أن تقرأ أي كتاب لابد أن تعرف أولاً في المقدمة أو المقدمة، تعرف تقرأها حتى تخرج منها بمنهج العالم والقصد من كتابه. فمن الخطأ أنك تدخل إلى الكتاب قبل قراءة المقدمة. وقد ذكرنا شيخنا الشيخ عمر فلاتة رحمه الله عليه، ترى عليه وهو عمر بن محمد فلاتة، كان شيخ من مشايخ الحرم المديني المسجد النبوي، له حلقة كبيرة تحت قريبة من المكبرية، مكبرية مكان ليأذن ويكبر بها خلفها بقليل. كان ينصحنا يقول: يا طلاب، إذا اشتريتم كتاب أو قبل أن تشتري أقرأ مقدمته وانظر إلى الفهرس حتى يتصور لك إيش فيه، وأي كتاب تدخله في مكتبتك لابد أن تنظر إلى هذه حتى يكون عندك إلمام إيش يحتوي عليه هذا الكتاب قبل أن تضعه بالأرفف. أقرأ المقدمة وانظر إلى الفهارس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره وإلى وقتنا هذا.
نعم، بدأ بكتاب الطهارة. افتتاح بكتاب الطهارة عند العلماء لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ويبدأون الفقهاء دائما في التأليف والتصنيف في كتاب الطهارة لأنها هي مفتاح وشرط لصحة الصلاة، لأنهم هم بنوه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فالصلاة لا يمكن الدخول إليها إلا بتحقيق شرطها هي الطهارة. الكتاب هو معنى ما يجتمع الشيء فيه، ويقول: اكتتب بين فلان، وسمت الكتيبة كتيبة لأنها تجتمع فيها عدة كثير من الأفراد. ودائماً الكتاب يكون تحته أبواب، والأبواب تكون تحتها فصول، وقد تكون تحتها مباحث. فهنا قال: كتاب الطهارة. والطهارة من الطهر هي المعنى النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. ما هي الأقدار الحسية؟ المعروفة من الأمور التي تمنع القيام بالصلاة كالقائط والبول والدم ونحو ذلك من الأمور التي يذكرها الفقهاء. لكن ما هي القذارة الحسية؟ معنوية حسية عرفناها، محسوسة. المعنوية يقصدون ما يتعلق في الأمور القلبية. أمور قلبية كثيرة: الرياء، النفاق، الغل، الحسد، العجب بالنفس، العلو والتكبر، كلها أمراض وآفات لابد الإنسان يطهر نفسه بها. ولا تليق حق طالب علم أن يكون له حظوظ بدنيا من حب الشهرة والعلو والنظر إلى عجب بالنفس، ولهذا ما يكون هضم النفس إلا بكثرة العلم. كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. ازداد الإنسان علم يهضم نفسه أكثر، حتى أنه يضع التراب على رأسه كما قيل. هذا حقيقة العلم. العلم كما قال أهل العلم خشية، إن وصل للقلب الإنسان خشية من الله قد حصل العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، خوف من الله عز وجل، الوجل الذي يمنع من الوقوع في المنكرات الظاهرة والباطنة. هذه الخشية، الخوف من الله عز وجل، هي الطهارة والزكاة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال باب المياه، عندكم باب المياه؟ ها؟
شيخنا المحقق
أنا قرأت مقدمته، ما أدري هنا قال ما قال، عندكم أنتوا أحد قرأ مقدمته؟ شاف أنه ذكره أنه حطوا
في السابق قرأناها شيخ في البداية، كان من صنعه
هي بين معقوفين.
أيوة هم معكوفتين. نعم
أنا عندي نسخة أخرى أصح من النسخ هذه، فأتيت بها القراءة لكن ما ذكرنا بين معكوفتين ولا ذكرنا
ما موجودة،
ما موجودة شيء، لكن ما واضح بين معكوفتين ولا ذكر شيء زايد من النسخة
ولا أنا هذا الذي أقول، لأن المؤلف هنا ما ذكر المحقق، ما قال أن هذا زايد. المهم هو على طريقة أهل الفقه فإنهم يذكرون بعد الطهارة كتاب المياه أو فص أو باب المياه. نعم قال بعد ذلك عن أبي هريرة، اسم الصحابي هذا اختفى فيه إلى عدد كبير، لكنه المختار اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كما ذكر الإمام الحافظ الذهبي في سير العام النبلاء. بالمناسبة إذا رأيتم عند المتأخرين في إسناد متأخر عن أبي هريرة عبد الرحمن، يقصدون ابن الحافظ الذهبي. الذهبي سمى اسمه ابن عبد الرحمن ولقب أبي هريرة. يروي عنه منه الحافظ بن حجر، يعني لأنه ما أدرك زمان ولادة الحافظ بن حجر بعد وفاة الذهبي. توفي الذهبي سنة 748 48 و 700. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلمي. الحديث يدل على أشياء كثيرة. أول شيء أجمع جمهور العلماء والأئمة والفتية بالأمصار على أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز، ويدل على أن ذلك كان كثير. الحديث دل أن الرجل هذا كان كثير ما يركب البحر، ليس مرة واحدة، يدل أنه سؤاله كنا نركب البحر، ويدل أنه كثير ما يركب البحر، إما للتجارة والرزق أو الرزق من البحر نفسه، أو لأجل الجهاد أو لأجل ذهاب للحج أو العمرة. الأمر الثالث، إذا كان فيه مشقة وصعوبة ويؤدي البحر إلى دوران رأس والقيء المفرط، فحينئذ يمنع هذا الرجل من ركوب البحر، لا لتجارة ولا لا ولا لي كذلك صيد. والعلماء أخذوا من الحديث هذا قال لا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر إذا كان هناك لجة، يعني أمواج شديدة وخطيرة، لأنها ممكن أن تنكسر السفينة أو يهلك أصحابها. قال لا يجوز حينئذ ركوب البحر، لأن إيش؟ رمي أنفسهم بالتهلكة بالموت. استنبط العلماء من هذا، لأن قالب الأمر عدم السلامة والعطب. إذا قالب الأمر فيه عدم السلامة والعطب لمن ركب البحر وهو في لجة وأمواج شديدة فإنه يحرم عليه ركوب البحر في هذه الحالة. وفيه أن المسافر إذا لم يكن معه ماء، مسافر في بر ما عنده ماء إلا قليل، ينتقل إلى التيمم. أخذ من هذا الحديث لأنه قال نركب البحر وما عنا إلا ماء قليل، فإن توضأ به عطشنا، دل هذا للبحر وللبر، دل هذا الحديث للبحر وللبر. وتمر عندنا مسألة في الفقه يذكرون مثل هذه، لكن هذا دليلها المستنبط منه. كذلك العلماء أخذ مسألة جميع حيوانات البحر حل من هذا الحديث، الحل ميتة، حل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة، طعام متاعا لكم وللسيارة، إلا الضفدع، لأن الإنسان نهى عن قتله لما رأى جاء قالوا نستخدمه في الطب، قال نهى عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم، دل أن نهى عن قتل لا يجوز استخدامه في الطب ولا غير الطب، وهو مستغذر حقيقة. والتمساح والكوسج وهو سمك الذي له مشار، ومشارة يرجل بمشارة يسمونه الكويتيين، ها؟ جرجل هذا يرجل بمشارة. جزاك الله خير مسعود، أساس أنت تنبهنا المواضيع هذه، إحنا ما الزمان إحنا ما أدركنا ولا الأخوان يدركوا هذا. ليش؟ لأنها تأكل الإنسان على المذهب، وكل ما يأكل الإنسان فهو ممنوع. الطهور بالضم للفعل الشيء، إذا ضمينا حرف الطاد معنى في الفعل نفسه، والطهور بالفتح هي اسم نعم قال فيفرقون نعم في الفتح لما يطهر به يعني الماء، طهور وطهور، طهور بالضم يعني الفعل، طهور يعني ما يطهر به وهو الماء أو التيمم. طهور متعدي يقولون يعني يتعدى على غيره فيطهره، فعول، بخلاف طاهر فإنه في نفسه لا يتعدى إلى غيره. الحديث فيه فوائد، فائدة أخرى يقول الإمام ابن عبد البر الحديث مشهور وعمل به وقبلوا الأئمة، والظاهر عليه أن الصحة، وهو معروف قضية الحديث المشهور، الشهرة أحيانا عندهم تغني عن الإسناد. ذكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في كتبه، شيخ الإسلام تيمية ذكرها في الصحيح لمن بدأ دين المسيح، ذكر قال أن الشهرة والاستفاضة الشيء تغني عن الإسناد. وكذلك ابن عبد البر ذكرها هنا في التمهيد، وذكرها في فضل العلم، في فضل بيان العلم، في بيان العلم وفضله. ثم قال بعد ذلك رواه الإمام أحمد. الإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني، اشتهر باسم أحمد بن حنبل، وهو أبوه اسمه محمد، توفي سنة 41 و200. يقول أبو عبيد قاسم سلام جمع العلم أربعة، أحمد بن حنبل أو اجتمع إليه العلم أربعة، أو اجتمع له العلم أربعة، أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن شيبة، لكن أفقههم يقول إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال أخرجه أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، توفي سنة 75 و200، وهو أحد الكتب السنن الأربعة يأتي بعد مسلم بالترتيب. وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني توفي سنة 73 و200. وأحمد والنسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي توفي سنة 303. يأتي كتاب النسائي بعد الترمذي، وبعد أبي داود يأتي الترمذي، وثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم قال والترمذي محمد بن سوار، محمد بن عيسى بن سوار الترمذي. كان الأولى من المؤلف أن يرتبهم، يقول أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بحسب ما رتبهم الأئمة، تقديم الإمام أحمد لعلمه وفضله. قال بعد ذلك وصححه البخاري كما هو قال في المقدمة، سأذكر من صححه. نعم. والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيره صححوه. قوله رواه أحمد لم يذكره صاحب الإمام، الإمام اقتصر على تخريج الأربعة أصحاب السنة. وصححه البخاري ما ذكر صاحب الإمام. وعبارة وابن حبان وعبد البر وغيرهم وقال الحاكم إلى آخرها لم يذكرها صاحب الإمام. قال بعد ذلك الحاكم قال وهو أصل صدر به الإمام مالك كتاب الموطأ وتداوله الفقهاء. يعني هذا أصل، ما يقول أصل يعني أصل عظيم، أصول الاستدلال به من الأحكام. فهذا الحديث من الأصول الكبيرة الذي يستنبط منها كثير من الأحكام الشرعية التي بيّنت أنها ماء البحر حلال طيب طهور يحل للوضوء وللاغتسال، فهو أصل من أصول الشريعة، وما فيه من حيوانات فهي حلال، فلهذا صار أصل من أصول الشريعة الكبيرة. وهذا يبين لك أن الأصل لا بس فقط يطلق على أمور العقائد أصول، لأن أحيانا قد تكون الصلاة في مكانتها الشرعية أصل كبير جدا، فلا بد يكون هو من الأصول كذلك، فحسب ما يكون حاجة ذلك الحديث أو ذلك الدليل والعمل به وانتشاره وما يستنبط منه كثرة الأدلة من كثرة الاستنباط منه يدل أنه أصل. ثم قال هو أصل صدر به مالك كتابه الموطأ، صدر به إمام مالك. لما تسمع هذه العبارة تظن أنه في أول الكتاب، حديث الأول الثاني الثالث، لكنه ما ذكره إمام مالك إلا بعد 45 حديث. ممكن يقول صدر، لكنه بعد أبواب كثيرة، بعد أبواب المواقيت، لأن إمام مالك بدأ بأبواب المواقيت، بعدين دخل في الطهارة وذكره بعد ذكر أحاديث كثيرة في الطهارة. فلعل يعني إذا قارنا أن في مثلاً الموطأ أكثر من 3000 حديث مثلاً أو 2800 حديث، فحينئذ يكون الحديث هذا مصدر من باب اعتبار، يعني اعتباراً، وإلا الواقع ليس هو في صدارة كتاب ما يذكر يعني كمصدر في أول الكتاب. وتداول فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصر إلى عصر إلى وقتنا هذا، يدل على الشهرة والانتشار، يدل على الشهرة والانتشار وعناية به كثير كما ذكرنا، كما ذكر الإمام ابن عبد البر على أن هذا الحديث قد اشتهر اشتهارا كثيرا، واعترض أن البخاري يعني صحح ما أخرجه مع أنه صحح، قيل أنه ليس كل ما صححه الإمام البخاري شرط أن يكون يخرجه في صحيحه، لأنه هو لم يشترط الاستيعاب جميع الأحاديث الصحيحة، وإنما انتقى بعض الأحاديث، مثل الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال عنه أبو بكر بن داسة أنه صنف كتابه السنن انتقاه من 500,000 حديث، وكتاب السنن ما فيه إلا 5,270 أو كذا، يعني 72 حديث تقريبا. مع ذلك إيش قصدهم؟ أنه قد يكون إنسان له محفوظات كثيرة يحفظها وأحرصها عنده، لكن هو ينتقي ما يراه مناسب في أثناء التصنيف، ولم يشترط الإمام البخاري أنه يستمع جميع الأحاديث الصحيحة التي في الدنيا، وإنما انتقاها من مئات الألوف من الأحاديث التي كانت في صدره. والنسائي قال عنه إمام الدارقطني يقول: أفقه أهل مصر وأعلمهم بعلم الحديث والرجال، وكل ذلك على مكانة هؤلاء الأئمة وجلالتهم. ونحن نشترط كذلك أننا نذكر نترجم لمن أخرج فقط الأحاديث من الأئمة، نترجم لهم بذكر أسماءهم ووفاتهم، ونتوقف إلى هنا على ميعاد إن شاء الله، إما في الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده حسب الحال والظروف. ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، والحمد لله رب العالمين.